الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: والجواب عن دليله الأول أن الإجماع إنما قام على عدم الوقوع لا على الامتناع. بلغ الكلام بنا إلى المناقشة في أدلة ابن قبة، حيث استدل ابن قبة على عدم الإمكان بدليلين. أما دليله الأول فقد أجاب عليه الشيخ الأعظم بما يرجع إلى أربع نقاط. أولا، أن استدلال ابن قبة قياس، حيث قاس التعبد بخبر الواحد في فروع الدين على التعبد بخبر الواحد في أصول الدين، فهو قياس وليس من مذهبنا القياس. وثانيا، أن القياس هذا قياس مع الفارق، والفارق بين المقامين أي مقام الإخبار عن الله تعالى ومقام الإخبار عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. الإخبار عن الله أي أن شخص يدعي النبوة ويدعي بأني قد جئتكم بأحكام من قبل الله تعالى، مدعي النبوة. الإخبار عن النبي، راوٍ يأتي يخبر عن النبي، يخبر عن أحد عترته الأئمة الأطهار سلام الله عليهم. هذا القياس قياس مع الفارق، والفارق بين المقامين أن دواعي الكذب في باب الإخبار عن الله تعالى كثيرة، لما فيه عليكم السلام، لما فيه من إثبات منصب الرئاسة والرسالة، حيث أن النبوة رئاسة عامة حقة يشتهي إليها كل إنسان، فيبعد قبول قوله، لذا يحتاج إلى انضمام المعجزة. وهذا بخلاف الإخبار عن النبي صلى الله عليه وآله عليكم السلام، فإن الداعي للكذب فيه ضعيف إن لم يكن نادرا فهو ضعيف، فيقبل الخبر فيه دون الإخبار عن الله تعالى. ومع وجود هذا النحو من الفرق المذكور، تكون الملازمة بينهما أي بين المقدم والتالي. الدليل الأول مال ابن قبة كان شنو؟ دليل ملازمة. تكون الملازمة بينهما ممنوعة، القياس مع الفارق. النقطة الثالثة، أنكم قلتم والتالي باطل بالإجماع. أكد ابن قبة قال في دليله الأول أنه لو جاز التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن النبي صلى الله عليه وآله هذا ملزوم مقدم، التالي لجاز التعبد به في الإخبار عن الله تعالى، ثم قال والتالي باطل إجماعا. فالمناقشة الآن حول كلام ابن قبة والتالي باطل إجماعا. أنكم قلتم بأن التالي باطل بالإجماع، نحن نقول أولا أن مسألة إمكان واستحالة التعبد بالخبر أو بالظن، أن مسألة إمكان اللي هو محل كلامنا، أن مسألة إمكان واستحالة التعبد بالظن مسألة عقلية، بينما الإجماع دليل تعبدي شرعي، وعندها فكيف يتسنى لنا أن نثبت مسألة وحكما عقليا بتوسط دليل تعبدي شرعي؟ وثانيا أن الإجماع أساسا مرتبط بمقام الوقوع لا مقام الإمكان الذي هو محل بحثنا. محل بحثنا الآن ما زلنا في المقام الأول، أصل الإمكان وعدم الإمكان. المقام الثاني يجي وين؟ فيما يتعلق بمن بالوقوع. خلينا نشوف الآن الإجماع كيف يرتبط هناك. وثانيا أن الإجماع إنما يرتبط بمقام الوقوع دون الإمكان الذي هو محل الكلام، لأن الإجماع إنما قام على عدم وقوع التعبد بالخبر الواحد. الإجماع وين قام؟ مورد انعقاده إنما قام على عدم وقوع التعبد بالخبر الواحد في أصول الدين، وهذا ليس هو المدعى في المقام. المدعى في المقام هو عدم الإمكان، أو فقل هو الامتناع، وليس المدعى مقام الوقوع وعدم الوقوع الذي هو فرع مقام الثاني متفرع عليه من يصير الذي هو متفرع على مقام الإمكان وعدمه الذي هو محل الباحث. فإذا ما قام عليه الإجماع ليس المدعى وليس محلا للبحث، وما هو المدعى وما هو محل البحث لم يقم عليه الإجماع أصلا. وعليه فإثبات بطلان التالي بهذا الإجماع مردود جزما. المسلم إجا قال والتالي باطل، فالمقدم مثله مثله في البطلان. شنو كان المقدم؟ جواز التعبد. إمكان التعبد بالخبر وين في فروع الدين؟ فيثبت نقيضة عدم إمكان التعبد به وين في فروع الدين اللي كان مطلوبا. فهو لما قال والتالي باطل بالإجماع قبل ما يوصل فالمقدم مثله في البطلان، احنا هناك وين الناقشة؟ الناقشة بهذا الإجماع، والتالي باطل بالإجماع، مناقشة حول الإجماع. فالمناقشة الثالثة حول الإجماع. المناقشة الرابعة أو النقطة الرابعة أنه مع الإغماض عن كل ذلك، دعنا أنه قياس، دعنا أنه قياس مع الفارق. بعد النقطة الثالثة من المناقشة، دعنا عن أن التالي باطل بالإجماع أو لم يكن باطلا، مع الإغماض عن كل ذلك، إلا أننا نقول أن هذا الذي أفاده ابن قبة رحمه الله متى يتم؟ إنما يتم فيما إذا أردنا أن نثبت أساس الشريعة، أساس الدين أصولا وفروعا بالخبر الواحد فقط. إذا أردنا إثبات أساس الدين الحنيف أصولا وفروعا بخصوص الخبر الواحد لأمكن إتمام ما ذكره ابن قبة. هي راح يجي الدليل الملازمة، وتفضل الآن تجتبنون أساس الشريعة على منه؟ على خبر الواحد. زين أساس الشريعة هو ما الاختصاص بس بفروع الدين بما فيها الأصول، فإذا كان الأصول أنا راح أركب دليل ملازمة ينتسح للمجال ابن قبة. يقول لو جاز التعبد بخبر الواحد في فروع الدين لجاز أيضا وين؟ لجاز التعبد به في أصول الدين أيضا، كان مو بس فروع الدين هو من أسس الدين، حتى أصول الدين أيضا هو من أسس الشريعة. يقول أن ما ذكره ابن قبة إنما يتم، إنما يصح ويمكن إتمامه إذا أردنا إثبات أساس الدين الحنيف بأصوله وفروعه فيما منحصرا بالخبر الواحد لأمكن إتمام ما ذكره. ولكن من حسن الحظ أن الدين، أن أساس الدين الحنيف أصولا وفروعا عليكم السلام قد ثبت بالأدلة القطعية. فإن الدين الحنيف قد ثبتت أصوله بالمعجزات والبراهين القاطعة، وثبتت فروعه بالحجج، ببيان الحجج عن الأئمة الأطهار سلام الله عليهم. يعني مرة الإمام يجي يبين الحكم الشرعي، مرة يسأل عن تفسير آية في من آيات الأحكام، يأتي المعصوم ماذا؟ أيضا يبين. فهو بالمحصلة النهائية ماذا؟ حصل نهائية بيان الحجج من قبل الأئمة الأطهار سلام الله عليهم. فإذا ليس الأمر مبنيا فحسب على ماذا؟ فحسب على الاستدلال بخبر الواحد. هناك كتاب، هناك سنة. زين السنة ما الاختصاص فقط بخبر الواحد، تواتر أخبار آحاد محفوفة بالقرائن، لأنه محل كلام نحن خبر الواحد اللي ما فيه قرينة المجرد عن القرائن، هذا اللي هو من الأمارات الظنية اللي محل بحثنا.
أما إذا كان محفوفا بقرائن قطعية يخرج عن كونه أمارة ظنية، يعني أمارة غير علمية. طب عندنا إجماع، عندنا حكم عقل. نعم، غاية الأمر أنه هناك عوامل خارجية من قبيل كثرة الوسائط، من قبيل وجود الكذابين عليكم السلام، من قبيل ظلم الظالمين، وما شاكل ذلك مما سببت هذه العوامل الخارجية، سببت في اختفاء المسائل الفرعية الفقهية في الجملة مو كلها، مما سببت اختفاءها في الجملة وعدم وصولها بالطريقة وبالنحو المطلوب. فإذا لا محذور من العمل بالخبر الواحد في بعض المسائل الفرعية. البعض اللي اختفت طب اختفت، أما اللي ما اختفت حينئذ لا محذور حينئذ من العمل بالخبر الواحد في بعض المسائل الفرعية. فتحصل أن ما أفاده ابن قبة رحمه الله في الدليل الأول لا يمكن المساعدة عليه، وأما الدليل الثاني لابن قبة اللي كان عام مطلق الأمارات، يشمل أن التعبد بمطلق الأمارة الظنية مما يستلزم ماذا؟ تحليل الحرام أو تحريم الحلال. أما دليله الثاني فقد أجاب عنه المحقق صاحب الفصول رحمه الله بجوابين، جواب نقضي وجواب حلي. أما النقضي فحاصله أن الفتوى مما لا ريب في أنها من الأمور الظنية، ولا ريب في أنه قد يقع الخطأ في مؤدى هذا الطريق، ومو دائما إصابة ومطابقة للواقع، لا ريب في أنه قد يقع الخطأ في مؤدى هذا الطريق، وعلى تقدير الخطأ يجري فيها ما ذكره ابن قبة في الخبر الواحد بعينه. مين ما ذكره ابن قبة في الخبر الواحد بعينه؟ من لزوم تحليل الحرام وتحريم الحلال، فيصير هذه الفتوى حال سائل الأمارات الظنية، أمر ظني، أمر اجتهادي. فراح من يصير خطأ فيه راح يجري فيها ما ذكره ابن قبة في الخبر الواحد بعينه من لزوم تحليل الحرام وتحريم الحلال. وعندها فلازمه ماذا؟ فلازمه ألا تكون فتوى المجتهد حجة في حق المقلد، في حين أن حجيتها مسلمة. وكذا الكلام بالنسبة إلى قاعدة اليد، وبالنسبة للبينة، وقاعدة سوق المسلمين وما شاكل ذلك، فإنها أيضا من الأمارات، اليد بينة تبقى عند سوق المسلمين فإنها من الأمارات الظنية وهي داخل تحت بيان ابن قباء رحمه الله من أن العمل بالأمارات الظنية مما يستلزم تحليل الحرام وتحريم الحلال فيلزم والحالة هذه عدم التعويل على هذه الطرق. بعد ننفي من الفقه موارد البينة قاعدة سوق المسلمين قاعدة اليد وكل ما يصدق وينطبق عليه عنوان الأمارة الظنية فيلزم والحالة هذه عدم التعويل على هذه الطرق وهذا التالي واللازم مما لا يمكن الالتزام به ولا إشكال في حجيتها. وعليه وعلى ضوء هذا فنتساءل من ابن قباء رحمه الله فنتساءل أي جواب بأي جواب تجيبون على هذه الموارد وذن كنا راح تدخل في تحت بيانك أي كلها أمارات ظنية أي كلها راح يستلزم منها هذا اللازم عدم التعويل على التقليد على الفتوى عدم التعويل على قاعدة اليد عدم التعويل على البينة كل الأمارات الظنية هذا شأنها وهذا لازمها فأي جواب تجيبون به على تلكم الموارد نحن بعين ذلك الجواب نجيب على مسألتنا التعبد بخبر الواحد. تقول قاعدة البينة كذا لأنها من الأمارات الظنية نحن نقول خبر الواحد أيضا من الأمارات الظنية. تقول قاعدة سوق المسلمين من الأمارة الظنية كذا وكذا في مقام الجواب نفس الجواب نقوله في الأمارة الظنية اللي اسمها خبر الواحد. هذا جواب النقضي من المحقق صاحب الفصول. وأما الحل كلاهما من الفصول وأما الحل فحاصله أن الأحكام الشرعية في تقسيم تنقسم إلى قسمين واقعية وظاهرية. أنتم قلتم بأن العمل بالأمارات الظنية مستلزم لتحليل الحرام وتحريم الحلال فمن حقنا أن نتساءل صاحب الفصول فمن حقنا أن نتساءل ما مرادكم من الحلال والحرام؟ هذا بالآخرة أحكام حلال حكم من الأحكام الإلهية الحرام أيضا حكم من الأحكام. نتساءل ما مرادكم من الحلال والحرام؟ هل أن مرادكم من الحلال والحرام الواقعي أم الظاهري؟ علامة استفهام. فإن قلتم بأن مرادنا من الحلال والحرام الظاهري يعني أن الحلال الظاهري يحرم مش وقت إذا عملنا ذيما بالأمارة الظنية هذا واضح بعد والحرام الظاهري يحلل لقلنا إذا هذا مرادكم لقلنا في الجواب أن هذا غير معقول أصلا. يعني هو يقول حلال ظاهري يحرم يحرمش وقت بعد قيام الأمارة لو قبل قيام الأمارة بعد قيام الأمر هذا واضح بعد. ما جاي يقول حلال واقعي ولا يقول حرام واقعي، جاي يقول حلال ظاهري راح يحرم من تعمل. شوف تعبيرنا، من تعمل بالأمارة إياك وأنه هذا الحلال الظاهر ترى شي يصير، يصير حرام. هذا الحرام الظاهري من تعمل بالأمارة شي يصير، يصير حلال. طيب لقلنا في الجواب أن هذا غير معقول أصلا. ليش غير معقول أصلا؟ لأنه مع قطع النظر عن قيام الأمارة، سأقول ماكو بعد أسأل لحد الآن ماكو أمارة، وإنت ما بدي تقول واقعي تقول ظاهري، زين بقيام الأمارة هذا حلالك الظاهري شي يصير حرام، وهذا حرامك الظاهري يصير حلال، لأنه مع قطع النظر عن قيام الأمارة لم يكن هناك حرام ظاهرا كي يحلل، وكذلك لم يكن حلال ظاهرا كي يحرم. زين فارزا، الحلال الظاهري الحرام الظاهري وين؟ إنما هو هذا الذي قامت عليه الأمارة، إذن فلا يلزم هذا المحال. وقبل قيام الأمارة أكو حلال أصلا حتى يحرم بالأمارة، أكو حرام ظاهرا حتى يحلل بقيام الأمارة. وإن كان مرادكم من الحلال والحرام الواقعي، يعني أن الحرام الواقعي يحلل، الحلال الواقعي بقيام بالعمل بالأمارة يحرم، لقلنا بأن هذا لا استحالة فيه. هذا هو ما بيستحالة، ليش ما بيتحسس؟ لا استحالة فيه لما سيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى، من أن الأحكام الإلهية على طائفتين، واقعية وظاهرية. وذكرنا في محله أن المكلف إذا قصرت يده عن الوصول إلى الحكم الواقعي فوظيفته ماذا؟ إذا قصرت يده عن الحكم الواقعي فوظيفته العمل بالحكم الظاهري وعلى طبق مؤدى الأمارة. مؤدى الأمارة إن طابق الواقع فهو المطلوب. إذا المجتهد نقول له نحصل على زقيل على أجرين، إن خالف الواقع كان المكلف ماذا؟ معذورا. إذن إذا أردتم الواقع فليكن، نحن نقول بأن هذا استحالة فيه. فإذا ملخص جوابي صاحب الفصول، فإذا ما أفاده ابن قبة في دليله الثاني من لزوم تحليل الحرام وتحريم الحلال، لزوم مين؟ من العمل، من التعبد بالأمارات الظنية، لا يمكن المساعدة عليه. إلا أن الشيخ الأعظم رحمه الله لا يرى هذين الجوابين من الفصول، لا يرى هذين الجوابين من الفصول تاما في جميع الموارد، فلذا عرج على جواب آخر وذكر فيه شقوقا وضمنا يعلم ضعف ما أجاب به المحقق صاحب الفصول. نتبع الآن. قال رحمه الله: والجواب عن دليله، ضمير دليله إما يرجع لابن قبة، والجواب من هنا يبدأ بمناقشات الشيخ الأعظم لأدلة ابن قبة. قال: أما دليله الأول، الجواب عنا أن الإجماع إنما قام على عدم الوقوع، يعني عدم وقوع التعبد بالخبر الواحد في أصول الدين، لا على الامتناع، يعني لا على عدم الإمكان اللي هو محل بحثنا اللي هو المدعى. فما قام عليه الإجماع ليس هو المدعى في المقام، وما هو المدعى في المقام ليس أو لم يقم عليه الإجماع أصلا. مع أن عدم الجواز، يعني عدم جواز التعبد بخبر الواحد في أصول الدين قياسا على لا هكذا، مع أن عدم جواز التعبد بالخبر الواحد في فروع الدين قياسا على الإخبار عن الله تعالى، يعني قياسا على عدم جواز التعبد بالخبر الواحد وين في باب أصول الدين، يقول هذا بعد تسليمه، هذا بعد تسليمه اللي عافلكم يا بين خطين، هذا اللي يخلينا أن نرجع إلى الوراء في مقام التقرير ها من الخارج، خلانا نرجع إلى الوراء نقول أولا أن هذا قياس وليس من مذهبنا القياس، ثانيا أن هذا القياس قياس مع الفارغ، ثالثا يجي هذا مع الإجماع. فهذا من يجي أن الإجماع هذا مناقشة ثالثة، يصبح أن تكون رقم ثلاثة. خب، قال إنما هذا رقم أربعة، مع أن عدم الجواز قياسا على الإخبار عن الله تعالى بعد تسليمه، يعني بعد أن نغض النظر عن كل ما تقدم، هاي مال أولان، ثانيا ثالثان رابعا شنو؟ قال إنما هو، يعني هذا كلامه وينتم فيما إذا بني تأسيس الشريعة أساسا وين بني؟ هم أصولا هم فروعا على العمل بخبر الواحد فقط. إذا بس هذا فلي من حقه أن ماذا؟ أن يركب، أن يؤلف قياس الاستثنائي مالته، قياس الاستثنائي مالته يؤلفه، يقول بل لو جاز العمل بخبر الواحد في فروع الدين جاز العمل به أيضا هو في أصول الدين. إحنا أساس الشريعة بانيها عليما أصولا وفروعا على العمل بخبر الواحد، بعدين يكمل يقول ولكن التالي قياس الاستثنائي، ولكن التالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. يقول لا مثل، يعني هذا اللي ذكره ابن قبه نايتم، إذا احنا بنينا تأسيس الشريعة أصولا وفروعا بس على العمل بخبر الواحد هنا يتم، لا في مثلي على نسخة، لا في مثل ما نحن فيه مين؟ مما ثبت أصل الدين وجميع فروعه بالأدلة القطعية، فإن هذا الدين الحنيف ثبتت أصوله بالمعجزات والبراهين القاطعة، وفروعه ثبتت ببيان الحجج على عن طريق الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم، يعني النبي وعترته. قال لكن هذا المقدار موجود، لكن هذا غاية الأمر، عارض اختفاؤها في الجملة على نسخة في الجملة، أكو نسخة أنه أكو في الجملة ولا اختفاؤها، لأنه مو كلها اختفت في فروع الدين. قال لكن عرض اختفاؤها، أي اختفاء الفروع المسائل الفرعية الفقهية، يعني الأحكام الفرعية في الجملة اختفاء من جهة ماذا؟ من جهة العوارض وإخفاء الظالمين للحق. لكن شنو؟ لكن يبقى بعض الفروع ماذا؟ هي وصلت إلينا بطرقها. إذن لا محذور من العمل ومن التعبد بالخبر في بعض الفروع والمسائل الفرعية. وأما دليل ابن قبة الثاني، دليله الثاني قال: فقد أجيب، ما قال نجيب، أجيب، المجيب هو المحقق صاحب الفصول رحمه الله في فصوله، أجاب على دليل الثاني ابن قبة: فقد أجيب عنه تارة بالنقض وأخرى بالحل. قال: تارة بالنقض بمن؟ بالأمور الكثيرة الغير المفيدة للعلم، يعني بالأمارات الظنية، فتوى المجتهد، قاعدة اليد، البينة، قاعدة سوق المسلمين وما شاكل ذلك. قال: كالفتوى والبينة واليد. كل كلام رح ينقض بمن؟ رح ينقض بهذه. فأي جواب يحضر ابن قبة على هذه الأمور، نحن عين ذلك الجواب نقوله على منه؟ على مسألتنا التعبد بخبر الواحد. بل الأمر ليس مقتصرا بس على الأمور الظنية، هذا ما قررناه من الخارج، بل لا، القضية مو بس مقتصرة على الأمور الظنية، وأن بيان ابن قبة ينقض وين؟ ينقض بها. لا، بيانه ينقض حتى بالقطع. تعلمون أن القطع هو مو دائما يطلع مصيب للواقع، أحيانا يكون جهل مركب من قبل قطاع وأمثال ذلك، يكون أحيانا جهل مركب يعني لا يطابق الواقع. من ما يطابق الواقع؟ إذن شنو؟ إذن خطأ لو مو خطأ؟ يتصور الخطأ في القطع لو ما يتصور؟ نعم يتصور. فإذا تصور القطع، الخطأ في القطع، بيان ابن قبة يجري فيه لو ما يجري فيه؟ إيه يجري. مرح يا بنت ليش قطعت شيء وانت بهالحال؟ وذاك الحرام صار حلال، ذاك الحلال صار شنو؟ حرام. فبيان ابن قبة يجري حتى على القطع. زين، لازمه شنو؟ لازمه أن ننفي الحجية عن القطع. وكيف؟ تقدم في أول القطع: ما ممكن يدل جعلي لا إثباتا لا نفيا، ما ممكن تتحارش بمن؟ بحجية القطع. قال: بل القطع أيضا، يعني بل ينقض بالقطع أيضا. ليش؟ لأن القطع قد يكون جهلا مركبا فيخطأ الواقع ولا يصيب الواقع، فبيان ابن قبة يجري فيه أيضا. وأخرى بالحل، أجاب الفصول مرة بالنقض وأخرى بالحل. هذا الحل اللي وضحنا لكم، قال بأنه إن أريد، يعني ابن قبة، إن أريد تحريم الحلال الظاهري أو عكسه فلا نسلم لزومه، هذا اللي قلنا هذا أصلا ليس معقول أصلا. وإن أريد تحريم الحلال الواقعي ظاهرا، يعني حرام الواقعي يصير حلال ظاهر والحلال الواقعي يصير حرام ظاهر، قال فلا نسلم امتناعه، هذا ليس ممتنع، هذا لا استحالة فيه، أمر طبيعي. قاصرت يدي عن الحكم الواقعي، وظيفته أوتوماتيكي على الحكم الظاهري، على طبق المؤدى الأمارة أشتغل، مؤدى الأمارة مرة يطابق الواقع مرة يخالف، إن طابق فهو المطلوب، إن خالف كان هذا ماذا؟ مكلف معذورا. لكن الشيخ الأعظم قال: والأولى أن يقال. يعني شنو؟ أن هذان الجوابان لا يراهما، هذان جوابان من الفصول لا يراهما تاما في جميع الموارد، لذا عدل رحمه الله إلى جواب آخر. هذا الجواب الآخر وإن كان هو مفصل وطويل، لكن نذكر بعض النكات اللي يتوقف فهم الجواب عليها. قبل بيان جواب الشيخ رحمه الله أذكر نقطتين مقتضبتين، بل سمعتموها أنتم في ثنايا الجزء الثاني من أصول المظفر، أو بعضكم في بعض مطالب الكفاية. النقطة الأولى أنه في مسألة انفتاح وانسداد باب العلم بالنسبة للأحكام الشرعية في تلك المسألة هناك مبان ثلاثة. المبنى الأول يقول بانفتاح باب العلم مطلقا بالنسبة لجميع الأحكام الشرعية، يعبر عنه بالانفتاحيون، الانفتاحي الحقيقي يسموهم، أو الانفتاحيون الحقيقيون. المبنى الثاني القائل بانسداد باب العلم والعلم بياء النسبة، انسداد باب العلم والعلم مطلقا، اللي يعبر عنهم بالانسداديون. المبنى الثالث أن باب العلم مسدود إلا أن باب العلم يعني الأمارات يعني الأصول، إلا أن باب العلم مفتوح. هذا يسموهم بمن الانفتاح الحكمي، الانفتاح الحكمي يعني باب العلم مسدود أما باب العلم مفتوح. النقطة الثانية أنه في مسألة حجية الأمارات الظنية، أتقدم في دروس الكفاية أيضا في مسألة حجية الأمارات الظنية هناك مبنيان. المبنى الأول أن الأمارات الظنية في فرض انسداد باب العلم حجة، وأما في فرض انفتاح باب العلم ليست بحجة. في فرض انفتاح باب العلم الأمارات الظنية مبنى يقول أنها ليست بحجة، وإنما شنو الوظيفة؟ الوظيفة لا بد من تحصيل العلم، باب العلم مفتوح. المبنى الثاني وهو مبنى المشهور بين الأصوليين من العامة والخاصة، المبنى المشهور أن الأمارات الظنية مطلقا حجة، سواء في فرض انفتاح باب العلم أم في فرض الانسداد مطلقة حجة. ثم أنهم انشقوا إلى شقين، ذول اللي قائلين بحجية الأمارات الظنية مطلقة انشقوا إلى شقين، بعضهم قالوا بحجية الأمارات الظنية من باب الطريقية والكاشفية، يعني أمارة طريق ولا هي مسة وكل شيء، وقسم آخر منهم قالوا بحجية الأمارات من باب السببية، يعني الأمارة من تقوم على مؤدان هذا في المؤداء شي يصير؟ يصير في مصلحة تضاهي مصلحة الواقع إسا إما بمقدارها أو أزيد منها. أي اللي هو كنا نقرأها في الجزء الثاني من أصول الشيخ رحمه الله، يعني قائلون بحجية الأمارات الظنية لو يقولون من باب الطريقية أنها حجة لو من باب السببية. وبعد هاتين النكتتين بحث الشيخ رحمه الله في مقام الجواب على منه؟ على الدليل الثاني لابن قبة. بحث رحمه الله عبر مراحل ثلاثة. المرحلة الأولى على مبنى انسداد باب العلم، المرحلة الثانية على مبنى يعني جاي يشغل على المباني، يقول على كل المباني احنا نجيب على منه، على الدليل الثاني لابن قبة. المرحلة الأولى على مبنى قلنا انسداد باب العلم، المرحلة الثانية على مبنى انفتاح باب العلم وحجية الأمارات من باب الطريقية، المرحلة الثالثة على مبنى انفتاح باب العلم وحجية الأمارات من باب السببية. هذا اللي خلاني أذكر هاتين النقطتين من الخارج، إن هو راح يشتغل على هذه المباني. قال رحمه الله: والأولى أن يقال إنه إن أراد. أولا وين يبدأ؟ المرحلة الأولى. المرحلة الأولى قلنا على مبنى منه، على مبنى انسداد باب العلم. قال: إن أراد منه ابن قبة مين من امتناع التعبد، أراد امتناع التعبد بالخبر في المسألة، على يا مبنى يا مسألة التي انسد فيها باب العلم بالواقع. المرحلة رقم واحد إذن على يا مبنى، راح يشتغل الشيخ راح يجاوب على مبنى الانسداد، انسداد باب العلم. قال: إذا هيك أراد وقل المانع عن العمل بمن بالخبر الواحد، يعني في فرض انسداد باب العلم شلون من المعقول أن أمنع عن العمل بالخبر الواحد؟ هو باب العلم في الواقع مسدود، وين يصير المكلف في مقام الحيرة؟ وهذه أمارات موجودة، أخبار آحاد ثقات، أخبار آحاد ثقات مع العلم كان محله لعله حتى في الدرس الماضي، مع العلم أن الخبر الواحد اللي نبحث به وأنه التعبد به ما ممكن، وأنه بعدين نقول واقع نقول أنه حجة، يا خبر الواحد إيشي مطلقات وفق شروط، شروط ذكرونها هم علماء الدراية، هم علماء الأصول في الجزء الثالث في مباحث الحجة. فإذا يقول: لا يعقل أن نمنع مين من العمل بالخبر الواحد، وين؟ في فرض انسداد باب العلم بالواقع. بل ليس الأمر هكذا، مو أن العمل بالخبر الواحد ليس شنو؟ ليس ممتنعا، لا، بل العمل به لا بد منه، لازمون. شو وقت إذا اشتغلنا على مبنى الانسداد؟ قال: إذا أراد الابن قبة امتناع التعبد بالخبر في المسألة التي انسد فيها باب العلم بالواقع، فلا يعقد المنع عن العمل به فضلا عن امتناعه. ليش؟ قال: إذ مع فرض عدم التمكن من العلم بالواقع ما يخلو حال المكلف، والواقع اللي مكلف فيها هم لا تخلو عن أحد حالين، إما أن يكون للمكلف حكم في تلك الواقعة، ما يخلو، يا أنا ما عندي علم بالواقع، كل الطرق مسدودة، زين نقول له روح بعد أقعد، نقول لا مو أنا ما يخلو حالي، أنا بهاي الواقع لو عندي حكم في الواقع، لو لا ما عندي، يعني حالي حال البهائم والعجماوات والحيطان. قال: إما أن يكون المكلف حكم في تلك الواقعة، وإما أن لا يكون له فيها حكم كالبهائم والمجانين. هم يجي يقول: إذا كان إلى حكم كيف، وإذا لم يكن له حكم كيف. يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
الله عزيز.